انتهينا الآن من أيام التشريق الثلاث، والسنة للمسلم أن يتأخر في حجه، لأنك زيادة يوم زيادة أجر تبقى متلبسا بالحج، فيضاعف لك الأجور ولك الحسنات. من الناس من يوكلون في اليوم الأول، يرمي اليوم الأول ثم يسافر، هذا خطأ، ترك رمي الجمار وترك المبيت. ما ندري أهو يوكل إنسان يبيت عنه في يوم في ليالي منى أو ما يوكل أحد، هذا جهل. فلا يجوز المسلم إطلاقا أن ينصرف حتى يرمي اليوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق والثاني، ثم يحرص على اليوم الثالث من أيام التشريق أن يرمي فيه. انتهينا الآن، بعدها انتهت أعمال الحج، فأنطلق إذا أردت أن أنصرف إلى بيتي، أنطلق إلى بيت الله الحرام، ثم أطوف طواف الوداع، ثم أسافر بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي آخر عهده بالبيت طواف. بالنسبة للحائض والنفساء إن كان الطواف طواف الإفاضة فلا وداع عليهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليختزلت أحادثتنا هي، قال يرفع إنها قد نفرت، يعني قد طافت، يعني قد طافت طواف الإفاضة، قال إذا لتنفر. كذلك يكون آخر عهد الإنسان بالبيت. بعض الناس يقول أطوف طواف الوداع الفجر ولا أمشي إلا بعد العشاء، هذا خطأ، فينبغي أن يكون بعده مباشرة. أحب أن أنبه على مسألة، إذا بقي الإنسان لانتظار رخصة أو لتحميل متاعه فلا يسمى تأخيرا. من الناس، وهذا من الجهل وهو من الخطأ العظيم، بعض الناس يقولون نريد أن ننصرف مبكرين في اليوم الثاني مثلا، يذهبون إلى مكة يطوفون طواف الوداع، ثم يقولون أيسر لنا نخرج مع العجزية على الطائف أسهل، فنرمي جمرة العقبة ثم بعدها ننصرف مباشرة إلى أهلنا. نقول إنك لم تجعل آخر عهدك بالبيت طواف، إنما جعلت آخر عهدك بالبيت رمي الجمار، فهذا من الجهل ومن الخطأ. لعل ننتهي من هذا، تمت عندنا المناسك، ونسأل الله للجميع القبول، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. عندي يعني توجيهات لطيفة أكملها بعد الصلاة، تأخذ 5 دقائق، وإن كنت أثقلت عليك لكن مخافة أن يمل الناس لأكمل هذه التوجيهات. وإن كنت أقول يعني أحث إخوة أن يرجعوا إلى ملاحظات وتصريبات الحج والعمرة، لأن فيها أكثر من 132 ملاحظة يسمع الإنسان يسمعها في الطريق وفي سفره، فيستدرك كثير من الأخطاء. ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياهم ممن قال فيهم رسول خذوا عني مناسككم وطبقنا هديه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه أحبتي إلى أن يعني ما ذكرت لكم من هذا المنسك هو ملخص لثلاثة مناسك: منسك الشيخ عبد العزيز بن باز، ومنسك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومنسك الشيخ ناصر محمد بن ناصر الدين الألباني. وما ذكرته ما حصل بينهم مثلا من الخلاف في الأقوال رجحت رأي شيخي فيه، حتى لا يقول يعني لم تأتي برأي فلان وفلان، إنما في الجملة هو يجمع ما ذكرت لكم ثلاثة مناسك تيسر على الإنسان قراءتها، ورتبتها، وأسأل الله أن أكون وفقت إلى حسن الترتيب والأداء. هنا ينبغي الحاج أمور سأذكرها سردا على عجب حتى لا يعني أثقل عليكم. الأول، ينبغي أن يحرص الحاج وهو أول ما يريد أن ينطلق به أن يحرص مع من أحج، فليس كل الناس تحج معه، فإن كثيرا من الناس ينطلقون مع دهماء الناس، وإذا به يتحول حجهم عليهم بدلا من أن يكون زيادة إيمان وصلاح وتقوى وغير، يرجعون بسب وشتم وحزازات وأحقاد. وسمعت من بعضهم أنهم ذهبوا للحج وفي يوم عرفة يلعن بعضهم بعضا، قلت سبحان الله كيف أثر ذلك الحج. لكن إذا تأملنا كل السبب، لأنهم لم يختاروا لهم رفقة صالحة، فلو اختاروا رفقة صالحة ما وجد عندنا هذا الشيء، وعدم وجود الرفقة الصالحة تثبتك عن أعمال الخير. فإلا نجد بعض الناس يريد أن يطبق حج النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقف في يوم عرفة وقتا طويلا، يريد أن يقف في المشعر الحرام، يريد أن يقف عند الجمرات، أولئك يقولون أضعت علينا الوقت، ضيقت علينا، أحرجتنا، لما تفعل هذا؟ يثبتونك عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانوا أخيار تعاونوا على البر والتقوى وتساعدوا فيما بينهم، فيشد بعضهم بعضا ويرتفعون إلى الخير والأكمل. من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، كثير من الحجاج تراهم إذا حجوا مع العوام وقتهم طويل، النهار طويل، فماذا يعملون؟ ينامون غالبا نهاري من بعد الفجر إلى الساعة 9، ثم يجلسون، تشد عليهم الحر، مددوا أرجلهم ينتظرون متى تبرد الشمس، ثم بعد العصر الظهر عملوا غداء ثم ناموا، وبعد العصر جلسوا يتكلمون، صرنا كذا وقلة في الزمان، وفلان تزوج وتزوجت فلانة وغيره، أضاعوا عليهم وقتا كان الأولى أن يستغلوه في الخير. فمن هنا كان على المسلم كلما وجد فرصة قرأ فيها من كتاب الله. أنا أقول ينبغي لكل حاج أن يحمل معه مصحف، كان الصحابة مصاحبهم في قلوبهم فما يحتاجون كحالنا، ولما ضعفت هممنا قلنا لا بد أن يحمل الإنسان مصحفا. وبعض الناس يقول إنها من البدع فما كان السلف يفعلونه، لأن الصحابة والسلف كانت مصاحبهم في قلوبهم رضي الله عنهم أرضاهم، وألسنتهم رطبة من ذكر الله، وعندهم نشاط وجلد على طاعة الله ليس كحالنا. أحدنا يقرأ نصف جزء ثم يتساءل فينام يقول تعبت، فإن الحج فيه مشقات. أحدهم يدوي بلسانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم للصحابة إنكم لا تدعون أصم ولا غائب رضي الله عنهم أرضاهم. فيستغل المسلم ما بين ذكر وتكبير وتهليل وغير ذلك في كل أوقاته التي انطلق فيها إلى بيت الله. أمرا مهما نحب أن ننبه عليه، صلاة الجماعة يغفلها كثير من الحجاج، فترى الإنسان منهم من يصلي وحده، ومنهم من لا يصلي إلا على راحته، ينام فإذا استيقظ صلى على راحته، وهذا من الجهل والخطأ. فأوقات الحج أيام العشر هي أيام تكثيف طاعة الله، ثم أنت في بلد الله الحرام تكثيف زيادة، ثم أنت متلبس بعبادة عظيمة يزداد التكثيف والحرص، فلا تفوتك إطلاقا صلاة الجماعة مع أصحابك ولا تكبيرة الإحرام. بعض الشباب هجمهم الله يتكاسلون عن الوضوء ويتكاسلون عن الإعداد للصلاة، فإذا جاء التفت الإمام إلى بعضهم قد فاته ركعة أو فاتته الصلاة وإذا هو قد فرط في خير عظيم. هنا أمر نحب أن ننبه عليه، بعض الحجاج ما يصلون الفجر أيام الحج إلا مع طلوع الشمس، ويستدلون النائم حتى يستيقظ. قلنا سبحان ربي، كان الأولى أن تكون هذه الأيام يري الإنسان أو يري الإنسان ربه من نفسه خيرا فيكثف في طاعة الله، فلا ينبغي لحاج أن تفوته صلاة الفجر إطلاقا بل يستيقظ. وأحب أن ننبه على مسألة، إخوة الشباب الذين ينطلقون جماعة، الحج مدرسة، فليكن هذه أيام الحج تكثيف لطاعة الله، ليكن بيننا وقت بعد العشاء لا يوجد برنامج ندرس إطلاقا، يتعشى الحاج ثم ينام مباشرة، بعدها نقول نستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع، ثم نقوم نتهجد لله في هذه المواضع الطيبة ليكون تربية لنفوسنا لنستمر في قيام الليل. إن لم نتربى في هذه المواقف الطيبة متى نربي النفوس على طاعة الله تعالى؟ فلنتعاهد، كل منا يحمل زاده معه، زادنا ليس الأكل والشرب، إنما معي مصحفي ومعي ساعتي التي توقظني للصلاة ومعي كتبي ومعي أعمال الخير أتنشط فيها لطاعة الله وأتثقف وأعمل بالخير. وهنا ننبه على مسألة، بعد الفجر من الناس من فراشه أمامه بل يصلي على فراشه ثم يقول الحمد لله صلينا الفجر ماذا تطلبون؟ نقول رويدك في الفراش حال، لكن الأجر أعظم وأحلى من هذا الأمر. اجلس في مصلات، ادرسوا قرآنا حتى تطلع الشمس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مصلات يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. فهنا في هذا الموضع نحرص، فبعد الفجر نجلس للقرآن فنستعد له، ثم يمكنني أن أنام ساعة أو ساعتين ثم أستيقظ للفطور، بعدها ماذا نعمل؟ نعمل درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجلس فيه نتذاكر ونتعاون على الخير، ونحرص على أمر مهم جدا ينبغي أحبتي في الله إذا انطلقنا رفقة أن يكون بيننا التعاون في خدمة بعضنا لبعض. لا تنظر إلى أنك تخدم زميلك أو صديقك، إنك تخدم ضيف الله في بيت الله في موضع عظيم. فهنا نستشعر أمورا عليا سامية، لا ننظر لأمور ميسرة. فمن الناس من يحب النوم ويحب الدعس لا يخدم ولا يعمل، لقد قال النبي ذهب المفطرون بالأجر فلعلك تكون أعظم الناس أجورا في الحج بسبب خدمتك لإخوانك الذين معك، تحسن الخلق لهم، تعاملهم بلطف، تكرمهم، تقدم لهم ما تحب، تتعاون أنت وإياهم على البر والتقوى. بعد ذلك ننتظر صلاة الظهر نصلي. أحب أن ننبه على رسول ذهبنا رفقة 20 أو 10، ينبغي أن يكون بعد كل صلاة يجلس يقوم أحدنا فيلقي لنا درسا خفيفا لمدة 5 دقائق، موعظة طيبة يذكرنا بها ونزداد إيمانا ونرتبط بعد العبادة بالخير، ولتكن بعد ذكر الأوراد. فبعض الناس قالوا إنا في سفر فلا يصلون سنة الضحى ولا يصلون سنة الوضوء ولا يحرصون على الأذكار، فقالوا قد خفف، فأخذ التخفيف في كل العبادات، وما ندري بعضهم قد خفف حتى ما يصلون الصلاة بعضهم إلا بعد استيقاظهم من نومهم، وهذا من الجهل. فاحرص على سنتك، تحية ليس عندنا مسجد إنما سنة الضحى وسنة الوضوء وغيرها من السنن التي شرعت لنا، فما خفف عندنا إلا السنن الرواتب، بقيتها نصلي ما شئنا من الخير ومن الأعمال الطيبة. المسلم ينبغي له منذ أن يسمع المؤذن، بعض الناس ينتظر الإقامة، سمعت المؤذن أو أذن صاحبي نكون متوضعين قبل الصلاة قبل الأذان، ثم يكون معي مصحفي فأتلو من القرآن نصف ساعة، فإذا كان الإنسان يتلو ربع ساعة قبل الصلاة كل فرد تجد أنه يقرأ في اليوم قريب من 2 يوميا، فيه خير عظيم. أما يكون الإنسان ما ينتظر الإقامة يتكلم مع صاحبه ويشغل بكذا وكذا، فليكن هذا الموسم زيادة تجديد للإيمان وزيادة حزم وضبط لهذه النفس. بعد العصر ماذا نستغله فيه؟ في مسألة نقفة، أحب أن ننبه على مسألة، إن المسلم ينبغي له أن يحرص على قراءة القرآن، فليكن أقل شيء في اليوم 2 في القرآن، بعد الفجر عندنا درس قرآن وبعد العصر قرآن. كثير من الشباب هداهم الله، مظهره وديكوره الإسلامي ممتاز جدا، لكنه في تلاوة القرآن ترى عجبا، ليته سكت. ونقول كما قال أبو حنيفة، أنا لأبي حنيفة أيم الدرج له، فإنه يلحن لحنا فاحشا في القرآن. فلنكثف في دروس القرآن، ليكن عندنا درسين، وليكن في الحج درس بعد الفجر ودرس بعد العصر لتلاوة القرآن. هنا لطيفة خفيفة وهي مشروع قد جرب فنفع الله به، كل رفقة يكون في سفر كبارا وصغارا حملات وغيره، ليوجد عندهم صندوقا خيريا، قطعة كرتون أو صندوق يصنعونه من الخشب، فيوجد يكتب عليه الصندوق الخيري لنفع أعمال أو لإنفاق في أعمال الحج. فتجد ممكن أن يكون إنسان كل إنسان ينفق ما استطاع فيه، شخص يدفع 100، شخص 1000، شخص 2000 وغيره، وليكن لأعمال البر في هذا الموسم. بعض الناس موفق فيشترون لهم مثلا تانكي ماء فيجعلونه أمام الخيمة الكبير ويقاولون صاحب الثلج يوميا، فوجدنا مرة كانت يوميا من هذا الصندوق الخيري، قالوا نصهم طلاب وليس موظفين، كانوا يوميا يضعون في هذا 60 قالب من الثلج، والحجاج كل من مر شرب فدعا لك في ظهر الغير، أنت ما تدري ماذا يحصل بعدها. فهذا جاء تعبانا يشتاق لقطرة الماء فوجدها بردت على قلبه ودعا لك بدعاء عظيم، أقل شيء قال لك اللهم اجعله أن يشرب من حوض نبيه محمد. هذه الدعوة والله تساوي الدنيا وما فيها. ويمكن في أعمال الخير أن نصنع طعاما نعطيه الحجاج، أن نوجد من المياه ما يكون، أن ننظر إلى مسكين فقير فنساعده على إكمال حجه ونسكه وغيرهم، فيستمر يوميا يجمع ما فيه، وإذا به يصبح عملا خيريا يتربى في نفوس الشباب الإنفاق في سبيل الله تعالى. هنا عدم مزاحمة الحجاج والتضايق منهم، بعض الناس منذ أن يرى الحاج أمامه كأنه سبع فيريد أن يفتك فيه، يقول هؤلاء الحجاج جاءون من بعيد فضيقوا علينا وكذا. البيت ليس لك والمواضع ليست لك، والله إن المسلم الذي يكون في أقاصي روسيا هو له حق في بيت الله كما لك، لا فرق، ليس لأنك من هذا البلد أو لأنك عربي أو غيره. هو جاء الله لما قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غامر ياتين من كل فج عميق، فوفد الناس من أفقاع الدنيا يفدون لهذا البيت، فله حق كما لك، فلا تغتصب مكانا لا تحتاج إليه، ولا تنذر أحدا ولا تسب أحدا ولا تتهجم، فربما يدعو عليك بدعاء تتورط به في الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بالله أن يدعو علينا أحدا من الحجاج. هنا أمر ننبه عليه، هناك ثمة محاضرات لدار الإفتاء وتشكر الدولة على ذلك، ينبغي للشباب أن ينطلقوا بعد المغرب يكون استراحة، فينطلقوا إذا علموا بأن هناك محاضرة الشيخ العثيمين أو الشيخ بن باز أو غيره، ينطلقوا سويا فنستمع، فإن خير ما نقضي به الوقت فيما يكون فيه من الخير والنفع والفائدة أن نجتمع في رياض الجنة لنرفع منها. ملاحظة مهمة وهي خطيرة جدا، نخرج شببة أو نخرج معنا شخص عنده نوع من العلوم الشرعية جزئي، حصل حدث خطأ من شخص معين من الحجاج الذين معنا، يسأل ما رأيكم، فكل شخص صدر نفسه للفتية وقال الذي أراه كذا، هو ما رأى شيء حتى يقول أراه، ثم بعضهم يفتيه على جهل فيضله ويضله بنفسه. فإياك إياك أن تجرأ للفتية في الحج ما لم يكن عندك علم كالشمس في رابعة النهار فلا تنطلق، حتى وإن كنت درست على بعض العلماء أو طلبة العلم لا يلزم أن تكون ألممت بجميع مسائل الحج كلها، فما لم تعرف فيه فقل الله أعلم، والله يحذرنا يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعض الناس يقول كلنا نعملها ما في شيء وهذا حاجز ومسكين، لا تسأل، ربما تسأل فتتورط بهدي، اترك على ما أنت عليه فإنه خير من أن تفتح عليك بابا مسدودا. حصل خطأ فنقول الشخص انطلق، ها هي مراكز دار الإفتاء ففيها العلماء وفيها طلبة العلم، فانطلق فاستفته فهم يفتونك ويبصرونك بذلك. ينبغي أن نحن نتواصل فيما بيننا أحبتي في الله على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المواضع الست التي ترفع فيها الأيدي نحرص عليها، نعيدها: الأول عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث يوم عرفة، والرابع في مزدلفة، والخامس عند الجمرة الكبرى، والسادس عند الجمرة الوسطى. فنحرص نصدق وندعو طويلا ونتعاون فيما بيننا. ما يقول بعض الشباب يلا مشينا بسرعة بسرعة، ليست هي مجرد إنجاز عمل بسهولة، أنا أقف فيها هي مواضع استقبال لعل الله أن يغفر لي وأن يجعل حجي مغرورا وأن يجعل هذا الحج سببا لدخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا من الأمور الجيدة حينما ينظر المسلم إلى اختلاف أجناس الناس توحي في نفس المسلم الروح الجماعية التي نعيشها، فلسنا نحن ننتمي إلى هذا البلد إلى المملكة فقط، ولا المصري ينتمي إلى مصر، ولا الأفغان ينتمي إلى الأفغان ولا غيرهم، بل كلنا يجمعنا دين واحد، فالناس يفدون من أصقاع الدنيا، فجمعنا هذا العظيم إن استقمنا على دين الله سنجتمع في الفردوس الأعلى. لن يقال والله هذا مصري أو أمريكي يكون يدخل الجنة أولا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيكون بيننا تآلف وتحاب وتعاطف وبيننا تراحم بيننا، أشعر بأني لست وحدي في الاستقامة، وليست الصحوة هي التي موجودة في هذا في بلدي هي الموجودة في العالم، بل في كل أفقاع الدنيا يوجد من الصحوات الطيبة، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم تحت لواء واحد، وأن يعز الله بهم هذا الدين ليرفع راية التوحيد خفاقة في كل مكان. هذا المجمع يحيي لنا في ذلك المواقف. هناك دروس كثيرة حول الحج لسنا بسبب الكلام عليها، فكان أولى أن يرتب هذا الموضوع أدلته من الكتاب والسنة وجوبه، ثم يرتب فضائل الحج، ثم فوائد الحج على الفرد، فوائد الحج على الأمة المسلمة، كذلك صفة الحج، حجة النبي، محاضرات تكون سلاسل، لكن اكتفينا بهذا البرنامج الصغير الذي يحرص المسلم عليه في يومه، واكتفينا بحج نسأل الله أن يكون على ضوء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه خفيف: بعض الآباء يحث ابنه على الحج وهو لا يصلي، نقر ويدك علمه الصلاة ثم أطلقه أو أمره بالحج، بدلا من أن تقول ينبغي أن تحج وهو لا يصلي نقول أدبه بآداب الحج بآداب الصلاة، فإذا صلى قل له بعد ذلك أن يحج. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يغفر لنا الزلات والعثرات.